بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة درسنا الثاني ومجلسنا الثاني في مدارسة كتاب الأخلاق والسير في مداواة النفوس للإمام أبي محمد ابن حزم الأندلسي الظاهري رحمه الله. قال: لا تبذل نفسك إلا فيما هو أعلى منها، وليس ذلك إلا في ذات الله عز وجل، في دعاء إلى حق، وفي حماية الحريم أي الحرمات، وفي دفع هوان لم يوجبه عليك خالقك عز وجل، أي في دفع مذلة أنت مأمور بنقضها ولست مأمورا بقبولها أو الانصياع لها، وفي نصر مظلوم. وإذا رأينا إلى هذه الأمور الأربعة نرى أنها من جوامع الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى، وكلها طاعات وكلها قربات. فبذل النفس أمر ليس بالسهل، فالإنسان عزيزة عليه نفسه، لكنها تهون في ذات الله، وتهون في طاعة الله، وتهون بمقابل مرضاة الله تبارك وتعالى. قال: وباذل نفسه في عرض دنيا كبائع الياقوت بالحصى. الياقوت نوع من أنواع الأحجار الكريمة النفيسة، فهل من عنده حجر نفيس وياقوت ذو قدر وقيمة يبيعه بالحصى الذي لا قيمة له ولا قدر؟ كذلك شأن من بذل نفسه في أعراض الدنيا وفي شؤونها، فالنفس لا يبذلها باذلها إلا في مرضاة الله، إلا في طاعة الله، وهي أعلى المقامات وأرفع الواجبات. قال: ولعلكم تلاحظون بعد البحث المطول الذي ابتدأه في باب دفع الهم وأهميته ومكانته وأنه أصل المطالب الإنسانية، وقل كل يعمل على شاكلته، فأهل الدنيا لا يقربونها إلا دفعا للهم، وأهل الدين لا يتدينون إلا دفعا للهم، وبين هذا وذاك أصناف وأصناف. لكنه الآن انتقل إلى إشارات أو ومضات ولمحات ونفحات، كل منها تدل على معنى. وفي هذا إشارة إلى أن مثل هذا المؤلف لم يؤلفه كاتبه رحمه الله، ولم يكتبه مؤلفه رحمه الله، وهو كما يقال يعني يقدح الذهن وينقل مقدوح ذهنه على قلمه. أنا أتصور أن الأمر ليس كذلك مطلقا، ولكنه كان يكتب ما يجد على ذهنه وما يرد على خاطره من حكم أو تجارب أو إفادات أو إيضاحات وما أشبه ذلك. وهذا أشبه ما يكون عند كتب أهل الحديث بكتب الفوائد، وعند أهل اللغة وكذلك بعض أهل الحديث بالإملاءات أو الإفادات، والشاطبي له كتاب سماه الإفادات والإنشادات، هو عبارة عن مثل هذا الكتاب فيما ينتقيه من عبارات ولمحات وفوائد ينتفع بها قارئها، ولا يكون هذا النفع المظنون بها في يوم وليلة، وإنما تكتب من معاناة وتستفاد في المعاناة. قال: لا مروءة لمن لا دين له. المروءة خلق زكي في النفس يعطيها قدرها، ليس هو كبرا ولا عجبا، ولكنه خلق يدفع إلى إعطاء النفس القدر والقيمة الواجبة. من لا دين له حقيقة لا مروءة له، والمروءة مما تحفظ صاحبها، فمن لا دين له كأنه لا مروءة عنده، لأن الدين هو الأساس، والدين هو الأصل، والدين هو الباعث، والدين هو المحرك. هذا الذي يعصي ربه ولو أنه تصيبه الأنفة ويدعي المروءة، أي مروءة هذه وأي أنفة تلك وهو متلبس بهذه المعاصي، غارق فيها، مغرق في ضلالها وظلامها؟ لا شك ولا ريب أن هذه مروءة كاذبة. المروءة الحقيقية هي مروءة ذي الدين الذي يدفعه دينه إلى مكارم الأخلاق ويمنعه من مساوئها وقبائحها. قال: العاقل لا يرى لنفسه ثمنا إلا الجنة. وهل يعمل العاملون ويجد المجدون ويصبر الصابرون إلا طمعا في رحمة الله، والتي يكون باعثها حب الله، وتكون نتيجتها النجاة من النار والخلود في دار الأبرار؟ هذه هي الجنة، وهذا ما يبذل في بسببها، وهذا ما تبذل به النفوس لأجلها. أما ما يبذله الولهى وما يبذله غيرهم ممن يضيعون دينهم ودنياهم في سبيل شهوة تمر أو فتنة لا تستقر، فهؤلاء يبيعون أنفسهم بالرخيص، كما قال المؤلف في النقطة التي مضت: كمن يبيع الياقوت بالحصى. قال: لإبليس في ذم الرياء حبالة. حبالة يعني شبكة، ما يصاد به الحبالة، ما يصاد به. وذلك أنه رب ممتنع من فعل خير خوف أن يظن به الرياء. إذن خشية مظنة الرياء منعه من العمل الصالح. أيضا حبولة أو حبالة ومصيدة وتلبيس. المؤمن هو الذي يوازن بين عمل فيه رياء أو بين عمل يخاف فيه الرياء. لذلك قال بعض أهل العلم: قال: ترك العمل خوف الرياء رياء. إذن هو أبعدك عن رياء وأوقعك في رياء، لكن هذا الرياء الآخر الذي أوقعك فيه قد يكون أشد من الأول، لأن فيه خضوعا لهذا الشيطان، وفيه وقوع في مصيدته وحبالته والعياذ بالله. قال: فإذا أطرقك منه هذا، أي أصابك، فامض على فعلك، فهو شديد الألم عليه. شديد الألم أن تقاوم الشيطان. والله تعالى يقول ماذا في كتابه؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فلا يؤثر هذا الكيد الشيطاني الضعيف إلا بنفس هي أضعف. والمؤمن قوي، المؤمن ذو صلة بالله وحبل وثيق وركن متين، فهو أولى وأحرى أن لا يخضع وأن يقوم بهذه الموازنة الدقيقة، وأن يطرد كيد الشيطان ومصيدته إذا هجمت عليه أو أقبلت إليه، بأن يجاهد نفسه وأن يجمع قلبه على ما فيه طاعة الله بالإخلاص وبالصدق مع الله. قال: باب عظيم من أبواب العقل والراحة. صاحب العقل إذا أعمل عقله فإنه يستريح، يستريح من كثير من الهموم، يستريح من كثير من الغموم، يستريح من كثير من الابتلاءات والويلات. وهو هذا الباب العظيم، وهو اطراح المبالاة بكلام الناس. اطراح يعني رد وعدم قبول ونفي الاهتمام. اطراح المبالاة بكلام الناس واستعمال المبالاة بكلام الخالق عز وجل. أيهما أولى؟ أن تهتم بكلام الناس الذي لن يقدمك ولن يؤخرك، وسيأتي للمصنف شرح وبيان، أم أن تهتم بكلام الخالق الذي كلما تدبرته وعملت بما فيه كلما ذلك رفعك وكلما ذلك أعلاك وكلما ذلك قدمك. قال: بل هذا باب العقل كله والراحة كلها، لأن الراحة لا تكون لصاحبها على وجه الحق إلا بإعمال العقل في إطار الحق. قال: من قدر، أي من ظن، من قدر أنه يسلم من طعن الناس وعيبهم فهو مجنون. الناس لابد أن تطعن، ألم يطعنوا بالله؟ ألم يطعنوا برسول الله؟ ألم يطعنوا بسادات الصحابة؟ ألم يطعنوا بأمهات المؤمنين؟ ألم يطعنوا بأئمة العلم والدين؟ فوالله وتالله وبالله لا نكون نحن عشر معشارهم، ولا أمثالنا ولا من هم خير منا. فأن يطعن بنا بالكذب والزور والافتراء وبالباطل، هذا شيء يجب أن نعود أنفسنا عليه وأن نوطن قلوبنا وعقولنا فيه، بشرط أن لا يكون ذلك حاجبا لنا عن العلم أو التعلم أو الدعوة الصادقة إلى الله أو العمل الصالح المقرب إلى الله. من توهم أنه في منأى عن أن يطعن به بحق أو بغير حق فهو مجنون، لأن الناس تتكلم، وللأسف فريق في الجنة وفريق في السعير. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على ألسنة على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لكن بالمقابل نحن بشر والبشر خطاؤون، فليس كل من انتقدك مبطلا وليس كل من تقدت به باطلا، لكن هذا الحق وهذا المحق أيضا لا ينفيان وجود مبطل يطعن بالباطل وباطل يكون وقود هذا المبطل في طعنه. والصادق مع نفسه هو الذي يكون كما يقال في لغة العصر، وهي لغة جميلة، يكون شفافا مع نفسه. وهذا معنى قول الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال: من حقق النظر وراض نفسه، راضها أي روضها حتى لا تجمح ولا تجنح ولا تبتعد. من حقق النظر وراض نفسه على السكون إلى الحقائق وإن آلمتها في أول صدمة، يعني آلمت النفس، كان اغتباطه بذم الناس فرحه، الاغتباط الفرح، كان اغتباطه بذم الناس إياه أشد وأكثر من اغتباطه بمدحهم إياه. المدح قد يضرك ولن ينفعك، قد يؤخرك ولن يقدمك، لكن الذم كيفما كان فيه نفع لك، إما نفع منك أو نفع إليك، إما نفع منك بأن تنتبه إلى ما قد ينتقدونه عليك أو يذمونه بك لتحذر وتحاذر، أو أن يكون لك أجر نتيجة افترائهم عليك وذمهم بالباطل لك. والمصنف يشرح فيقول: لأن مدحهم إياه إن كان بحق وبلغه مدحهم له أسرى ذلك فيه العجب. كما قلنا المدح في غالب الأحيان لا يفيد، ومن نجا من العجب لن يفيده المدح، فأفسد بذلك فضائله. ما معك من حق مدحت به، إذا أصابك العجب بسبب هذا المدح فإن هذا مفسد للفضائل. وإن كان بباطل، أي المدح، فبلغه فسره فقد صار مسرورا بالكذب. إذا كان المدح بالحق مولدا للعجب فهو باطل، وإذا كان المدح بالباطل قبلته وسررت به فقد سررت بالكذب وهذا باطل. إذن على الجهتين هذا باطل. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. قال: وهذا نقص شديد. هذا الأمر بصورتيه نقص شديد، يجب أن يستعلي عليه الموفقون ويجب أن يترفع عنه الصادقون. قال: وأما ذم الناس إياه فإن كان بحق فبلغه فربما كان ذلك سببا إلى تجنبه ما يعاب عليه. هذا ذم، ذموك بأمر قد يكون هذا الأمر فيك أو على الأقل بعضه، فتنتفع بهذا الذم ولو كان ذمك ظالما لك، ولو أنه لم يستعمل الطريقة الشرعية في نصحك أو أمرك ونهيك، ومع ذلك تتجنب. اليوم أقرأ كلمة للإمام الشاطبي في هذا الكتاب الذي ذكرته، وهو كتاب الإفادات والإنشادات. قال: عداتي، عداتي جمع عدو، يقال عدا وأعداء، عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الله عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. هذا الصدق مع النفس يا إخواني. لا تهتم بما يطعن فيك، بل اهتم، اهتم بأن تنظر هل عندهم في ذلك حق أو بعض حق. إن كان فافرح، وإن لم يكن فافرح. فرحك الأول بسبب ما كشفوا لك من نقص فيك، وفرحك الثاني بأجر نلته وأنت نائم وأنت مستريح، بينما هم في كلتا الحالتين في غم وفي هم وفي كدر من العيش كبير، نسأل الله العافية. وأما ذم الناس إياه فإن كان بحق فبلغه فربما كان ذلك سببا إلى تجنبه ما يعاب عليه، وهذا حظ عظيم لا يزهد فيه إلا ناقص. طالما أن الأمر فيه فائدة على الطرفين بخلاف الصورة الأولى التي فيها نقص في الطرفين، فهذا لا شك حظ عظيم، لا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فصاحب الحظ العظيم هذا لا يزهد بالانتفاع به في كلتا الصورتين إلا ناقص، نسأل الله العافية. قال: وإن كان بباطل يعني الذم فبلغه فصبر اكتسب فضلا زائدا بالحلم والصبر، وكان مع ذلك غانما، غانما يعني قد أخذ الغنيمة، لأنه يأخذ حسنات من ذمه بالباطل فيحظى بها في دار الجزاء. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة: أتدرون من المفلس؟ ماذا قالوا؟ المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. هذه كلمة المفلس في اللغة العربية، وهو يسألهم عن معنى لغوي. قال: المفلس من أمتي من جاء وقد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وأخذ من مالي هذا فيؤخذ من حسناته ويعطى من سيئاته ثم يكب إلى النار، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الذي ظلم، وهذا الذي اتهم، وهذا الذي طعن، وهذا الذي كذب عليه، هل يصيبه من وراء ذلك وهو البريء إلا الأجر والثواب في الدنيا والمزيد من ذلك في الآخرة؟ لا شك ولا ريب، لذلك هذا باب أجر. قال: فيحظى بها في دار الجزاء أحوج ما يكون إلى النجاة بأعمال لم يتعب فيها ولا تكلفها. يناله أجر، وهذا الأجر ممن؟ من كيد غيره به، ومن طعن غيره فيه، ومن سب غيره له، كل ذلك أجور وحسنات وثواب يرحل له وهو لم يعمل به، وهو بحاجة إلى حسنة واحدة، بحاجة إلى باب من الأجر، لكن يأتيه أبواب من الأجر وهو لم يعملها ولم يتعب فيها. قال: وهذا حظ عظيم لا يزهد فيه إلا مجنون. هذا الذي يذمه الناس ينبغي ألا يتكدر، وينبغي ألا يسخط، وينبغي ألا يصيبه ما يؤذه أو يزعجه، وإنما الواجب أن يرضى أولا بقضاء الله الذي قدره في ذلك، والأمر الثاني أن يطمئن إلى أن غب ذلك خير له في الحياة العاجلة والآجلة على حد سواء. قال: وأما إن لم يبلغه مدح الناس إياه، هاتان الصورتان بقسميهما يعني أربعة أقسام، كل ذلك فيما إذا بلغه الذم أو بلغه المدح، الآن ينتقل. يقول: وأما إن لم يبلغه مدح الناس إياه فكلامهم وسكوتهم سواء، لأنه لا أثر، لا يوجد تأثير عليه في حياته، وليس كذلك ذمهم إياه. المدح الكلام فيه والسكوت سواء، بينما الذم صورته مختلفة. قال: لأنه غانم للأجر على كل حال، بلغه ذمهم أو لم يبلغه. المدح إذا تأملتم يا إخواني كلتا الصورتين وكل صورة بشقيها لم تختلف، المدح إذا بلغك أو لم يبلغك لن تستفيد منه بل قد يضرك، فكلامهم وسكوتهم سواء، والذم سواء بلغك أو لم يبلغك أنت غانم للأجر على الوجهين، سواء بلغك أو لم يبلغك، لأنه إما أن يكون محقا فأنت تنتفع بهذا النصح وهذا الذم، وإما أن يكون مبطلا فهذا باب من الأجر مرحل لك إلى يوم الحساب. قال: ولولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء الحسن ذلك عاجل بشرى المؤمن لوجب أن يرغب العاقل في الذم بالباطل أكثر من رغبته في المدح بالحق. ليش؟ لأن الرغبة في الذم بالباطل باب أجر، بينما الرغبة في المدح كما قلنا قد تكون مورثة للعجب. وحديث ذلك عاجل بشر المؤمن في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده، وفي رواية ويحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن هذا الحديث ليس فيه طلب المحمدة، هذا فيه إخبار عن واقع أن إنسانا يفعل خيرا فيكافأ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من قال لأخيه جزاك الله خيرا، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فقولوا جزاك الله خيرا، فإنه من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء. هذا من هذا البابة نفسها، فهذا إخبار عن واقع ليس تطلبا لمحامد. قال: ولكن إذا جاء هذا القول أي بالمدح في صورة عاجل بشرى المؤمن فإنما تكون البشرى بالحق لا بالباطل، وبالتالي تسرنا ولا تغرنا، تزيدنا ولا تنقصنا، تؤثر فينا إيجابيا ولا تؤثر علينا سلبيا، وإلا انعكست الصورة رأسا على عقب. قال: فإنما تجب البشرى بما في الممدوح لا بنفس المدح. ماذا يعني؟ وإنما تجب البشرى التي أثنى عليها الشرع بما في الممدوح، أي من صفات الحسن وصفات الاستقامة، لا في المدح. ما فائدة أن أمدح بشيء ليس هو سبيل مدح؟ ما فائدة أن أمدح بشيء لا يزيدني عملا صالحا الذي هو الممدوح؟ وهل مدحت إلا بسبب هذا الممدوح؟ لذلك الانتباه لا يجوز أن يقتصر على المدح، وإنما يجب أن يركز فيه على ما به مدح هذا الشخص من العمل الممدوح، من طاعة الله، من الدعوة إلى كتاب الله، من العلم النافع، العمل الصالح، وهكذا. قال: ليس بين الفضائل والرذائل، ولا بين الطاعات والمعاصي، إلا نفار النفس وأنسها فقط. نفارها أي نفرتها وكراهتها ورفضها. فالسعيد من أنست نفسه بالفضائل والطاعات ونفرت عن الرذائل والمعاصي، والشقي من أنست نفسه بالرذائل والمعاصي ونفرت عن الفضائل والطاعات. وليس هاهنا إلا صنع الله تعالى وحفظه. يا إخواني، والله إن النعم التي نحن فيها هي بفضل الله، ليس بجهدنا ولا بكدنا ولا بتعبنا، إنما هي بتوفيق الله. فهذا يجب أن يزيدنا ثباتا على طاعة الله واستقامة على أمر الله أكثر وأكثر، لأن هذا ميزان. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذا ميزان تعرف به درجة إيمانك، أهو في ازدياد أم في نقصان؟ والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات، ولا يعرف ذلك غيرك بقدر ما يعلمه منك ربك ثم نفسك. أن تطمئن، وبتعبير المؤلف أن تأنس بالعمل الصالح، كما أن عكسك يأنس بعكسك. أهل الفسق يأنسون بماذا؟ بفسقهم ومعاصيهم، يهشون لها ويبشون، بينما أهل الطاعة يفرحون بطاعته. ماذا قال الله عز وجل؟ آيتان في القرآن الكريم: فبذلك فليفرحوا، وفي آية أخرى: إن الله لا يحب الفرحين. لماذا؟ هذا فرح بالطاعة وذاك فرح بالمعصية، هذا أنس بما فيه هدى الله وهذا أنس بما فيه معصية الله، وشتان بين هذا وذاك. قال: طالب الآخرة ليفوز بالآخرة، ليفوز في الآخرة، متشبه بالملائكة، وطالب الشر متشبه بالشياطين. من المسائل العقائدية المبحوثة عند أهل العلم: أيهما أفضل، الملائكة أم صالحو بني آدم؟ قال العلماء: صالح بني آدم خير من الملائكة، وفاسد بني آدم خير منه الحيوانات، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، ليس عندهم شهوة، عندهم طاعة مطلقة، بينما الحيوانات ليس عندهم طاعة، وهم ليسوا ذوي عقل، وبالتالي فمن قدم طاعة الله فهو إلى الملائكة أقرب وبهم أشبه، بل كما قلت بعض أهل العلم فضل صالح بني آدم على الملائكة، كما أن العكس بالعكس. يا من جعل الله لك عقلا وشهوة لتقدم عقلك على شهوتك، فإذا بك تقدم شهوتك على عقلك، الحيوانات خير منك. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وفي آية أخرى: كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، نسأل الله العافية. هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل في كتابه في هؤلاء الأصناف من المخالفين أمره. قال: وطالب الصيت، يعني السمعة في الدنيا والغلبة، متشبه بالسباع. السباع مفردها السبع، هو الحيوان الضاري الذي يقبل على الفرائس ليكون له وجود وحضور في كما يقال صراع البقاء في الغابة. وطالب اللذات متشبه بالبهائم، البهيمة لا عقل فيها وهي كلها شهوة. البهائم ينزو بعضهم على بعض في الطرقات من غير حياء، وكذلك أهل المعاصي الذين لا حياء في وجوههم يفعلون ذلك، مقل الواحد منهم ومستكثر. وطالب المال لعين المال تكثرا، لا لينفقه في الواجبات والنوافل المحمودة، أسقط وأرذل من أن يكون له في شيء من الحيوان شبه. وهذه إشارة إلى ما ذكرناه في المجلس الماضي في موضوع زهد الأنبياء في المال. المقصود بذلك الآن جاء ما يوضحه: زهد الأنبياء في المال زهد في ذات المال لعين المال، وليس زهدا فيما يكون من المال سببا إلى طاعة الله وطريقا في رضوان الله، كما قال: لا لينفقه في الواجبات والنوافل المحمودة. من لم يكن عنده مال لا يستطيع أن يحج، من لم يكن عنده مال لا يستطيع أن يزكي، من لم يكن عنده مال لا يستطيع أن يتصدق. لذلك كما ذكرنا في المجلس الماضي: نعم المال الصالح للرجل الصالح. لماذا؟ لأنه ينفقه في طاعة الله ولا يكون عبدا له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتقش، تعس وانتفش، وإذا شيك فلانتقش، إذا صابته شوكة لا ردها الله ولا أخرجها. قال ولكنه يشبه الغدران، الغدران جمع غدير، وهو المسيل من الماء، النهر الصغير. وبعض النسخ فسرت الغدران بجمع الغديرة وهي القطعة من النبات، وهذا خطأ. السياق والمعنى اللغوي يدل على ما أشرت إليه. قال ولكنه يشبه الغدران التي في الكهوف في المواضع الوعرة. تخيل غدران ماء قليل مسيل من الماء في كهف وفي موضع وعر لا ينتفع بها شيء من الحيوان فضلا عن الإنسان إلا ما قل من الطائر، لأن الطائر يستطيع بسهولة أن يأتي كهفا وأن يأتي منطقة وعرة. ثم تجفف الشمس والريح ما بقي منه، كذلك يجتاح المال الذي لا ينفق في معروف، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن مال الربا إلى قل، وهو الذي عبر عنه المؤلف بقوله يجتاح. يجتاح أي يذهب ويفنى ويباد ولا يبقى منه شيء إذا لم ينفق في المعروف. قال فالعاقل لا يغتبط أي لا يفرح بصفة يفوقه فيها سبع أو بهيمة أو جماد، وإنما يغتبط بتقدمه في الفضيلة التي أبانه الله تعالى بها، أبانه أي ميزه وفرق بها بينه وبينهم، وإنما يغتبط بتقدمه في الفضيلة التي أبانه الله تعالى بها عن السباع والبهائم والجمادات، وهي التمييز الذي يشارك فيه الملائكة. فلا السباع تميز ولا البهائم تميز ولا الجمادات تميز، وإنما التمييز بصورته الإيجابية صفة مدح للملائكة، فحينئذ يشارك الملائكة في صفة المدح هذه. قال فمن سر بشجاعته التي يضعها في غير حقها لله عز وجل فليعلم أن النمر أجرأ منه. ما فائدة شجاعة في غير طاعة؟ وأن الأسد والذئب والفيل أشجع منه، وهم كلهم حيوانات. ومن سر بقوة جسمه فليعلم أن البغل والثور والفيل أقوى منه جسما. أي قوة هذه التي تستعملها في العدوان؟ وأي شجاعة هذه التي تستخدمها في غير إيمان؟ ومن سر بحمله الأثقال فليعلم أن الحمار أثقل أحمل منه. هذه معايير قوة، هذه معايير قوة إذا استخدمت في إطارها، إذا استخدمت في دائرتها، إذا استخدمت في مقدارها المطلوب شرعا أو على الأقل المأذون به شرعا. أما استخدامها في غير طاعة فمن الحيوانات من يفضله في كل صفة من هذه الصفات. ومن سر بسرعة عدوه أي ركضه فليعلم أن الكلب والأرنب أسرع منه. ومن سر بحسن صوته فليعلم أن كثيرا من الطير أحسن صوتا منه، وأن أصوات المزامير ألذ وأطرب من صوته. هنا لا بد من وقفة، مع أن المقصود واضح، المقصود حكاية الحال وحكاية الواقع وليس المقصود الإشارة إلى الحكم. ومع ذلك نقول مما انتقده جماهير أهل العلم على الإمام ابن حزم أنه كان يبيح الغناء والمعازف، وهذه من سقطاته. وجزى الله خيرا الشيخ أبا عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري، وهو من أفراد هذا الزمان علما واستقراء للعلوم، وهو ظاهري، فقد قرأت له في مقال رد فيه على ابن حزم في هذه المسألة، قال ومن الحزم أن لا يتبع في هاتين ابن حزم. هذا الذي نريد، لا نريد عصبية وإمعية، ولا نريد تقليدا أعمى، وكل التقليد أعمى إلا للضرورة كما قال الإمام الشافعي وغيره. التقليد كالميتة لا يستحمل إلا للضرورة. الأمر الثالث أن أهل العلم يقولون لا يعامل المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا. فالآن لا شك ولا ريب أن أصوات المزامير مطربة ولذيذة على السماع، هل كونها منهيا عنها في الشرع ينفي هذا الواقع فيها؟ الجواب لا، ليس المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا. لذلك لو كان هذا الكلام من غير ابن حزم لما كان فيه مؤاخذة، لكن كون ابن حزم يبيح المعازف والغناء فإن هذا الاستدلال من كلامه جار على مذهبه وجار على طريقته، وإن كان كما قلت وأكرر لو كان من غيره لما كان فيه انتقاد. كم باقي؟ نعم؟ أربع ساعات؟ أربع دقائق. يقول فأي فخر أو أي سرور فيما تكون فيه هذه البهائم متقدمة له. والله هذا كله مما لا يفرح به، أن يكون من البهيم ما يفوقك في صفة من هذه الصفات التي لن تقدمك إلى الله طالما تستعملها في غير طاعته، فلا فرح ولا سرور. لكن من قوي تمييزه واتسع علمه وحسن عمله فليغتبط بذلك، فإنه لا يتقدمه في هذه الوجوه إلا الملائكة وخيار الناس. ما هو الذي يغتبط فيه؟ ما يقربه إلى الله. لا يغتبط في هذه الأمور التي يفوقه فيها من؟ البهائم. وإنما يغتبط في أمور يتقدمه فيها من؟ الملائكة وخيار الناس. نقف عند هذا القدر ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هنا سؤالان نجيب بهما على وجه السرعة. يقول ما حكم زيادة يوم الجمعة في حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ الحديث أولا دون لفظ يوم الجمعة يعني يكاد يكون ثابتا بقول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وبالتالي يوم الجمعة هو يوم من سائر الأيام. حديث التخصيص أرجح الأقوال فيه الحسن، وقد جزم بذلك شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، وقول من ضعفه أنا أعتقد أنه ليس صوابا. وما نقدنا للمضعف بأولى من نقدهم للمحسن، بل المحسن أبعد وأنزه من النقد من المضعف لأنه أعلى كعبا وأرفع قدرا. يقول كيف يجمع طالب العلم بين الدعوة إلى الله وخوفه من الظهور والترأس؟ أنا دائما أجيب عن هذا السؤال بجواب مختصر، فأقول لو أن إنسانا ما قال إذا أطلقت لحيتي فأخشى الرياء فأنا أحلقها، وإذا ذهبت إلى المسجد أخشى الرياء فأنا لا أذهب إلى المسجد، وإذا ذهبت إلى الحج أخشى الرياء، هذا باب كما قال المؤلف هو حبالة من حبائل الشيطان. أقبل ولا تخف، واجمع قلبك وعقلك ونفسك على طاعة الله وعلى اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالإخلاص. سفيان الثوري وهو من هو ماذا يقول؟ يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. شهوة الحديث والرواية وشهوة المنافسة وشهوة الحفظ وشهوة العلم هذه شهوات، كما قال بعض السلف إن للعلم طغيانا كطغيان المال. لكن إذا استعملته بمجاهدة النفس والصبر ودفع هذه المفاهيم الباطلة ودفع هذا الكيد الشيطاني، حينئذ يوفقك الله. أصدق مع الله يصدق معك ربك سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.